أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. وصلنا إلى مسألة 474، لازلنا نتكلم عن المطهرات، وفعلا نحن في المطهر الأول وهو الماء. بقيت لدينا لعله 4 مسائل وننتهي من المطهر الأول. هذه المسألة تقول: إذا غسل أو غسل ثوبه المتنجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين أو مسحوق الغسيل أو الصابون الذي كان متنجسا، لا يضر ذلك في طهارة الثوب. لماذا؟ باعتبار عند التطهير يطهر الظاهر، ظاهر الطين، ظاهر المسحوق، ظاهر الصابون. فإذا كان ظاهر إذا كان الظاهر طاهرين مع طهارة الملابس، نعم، فبالتالي لا يوجد مانع، زين، من حصول الطهارة. نعم، هناك مانع ثاني إن توفره فتبقى الملابس على النجاسة، إن لم يتوفر لا، بعد ارتفع المانعان أو ارتفعت الموانع. المانع الثاني وهو أنه هذه اللي صابون مسحوق طين إذا كانت حاجبة، يعني لاصقة على الملابس بحيث تمنع وصول الماء الطاهر إلى المكان المتنجس، فبالتالي إذا احنا شرط من شروط التطهير أن يستولي الماء على المكان المتنجس. لو فرضنا أنه هذه الأمور كانت حاجبة ولاصقة على الملابس، نقول لا يتحقق التطهير، أو نشك أنها كانت لاصقة أو لا. الجواب: ما طول الشك بالحاجبية فنستصحب بقاء النجاسة. هذا استصحاب بقاء النجاسة، هاي قاعدة حاكمة على قاعدة الطهارة. فلهذا قال السيد: إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين أو مسحوق الغسيل أو الصابون، ذكر 3 أمثلة، الذي كان متنجسا، فعلا كان متنجسا، شايل الملابس متنجسة وخلينا ماء وذبينا تايت أو ذبينا صابون أو قمنا نفرق بالصابون، فبالتالي يتنجس الكل، لا يضر ذلك في طهارة الثوب. لماذا؟ لأنه بالتالي عند التطهير واتمام عملية التطهير، بالتالي لا أقل نطمئن بطهارة ظاهرها، طهارة حالها الملابس، فبعد ماكو مانع من الحكم بطهارة الملابس. نعم، هناك مانع ثاني إن توفر، وهو إلا إذا كان حاجبا. شنو كان هذا الشيء اللي هو مسحوق غسيل، الصابون، الطين، عن وصول الماء إلى موضع التصاقه، فيحكم ببقاء نجاسة ذلك الموضع. نعم، وكذا إذا شك في حاجبيته. ليش؟ ما طول شك في الحاجبية، فنحن عندنا كانت حالة سابقة وهي نجاسة المكان، نجاسة المكان، ثم شككنا أنه هذا الحاجب أو عفوا حاجب هذا الشيء كان حاجبا أو لا، نقول نستصحب بقاء النجاسة. نعم نعم، هاي نعم مسألة مهمة الذي بين الله حفظ السيد، أنه إحنا ليش حكمنا بطهارة الملابس من البداية إذا لم يكن هناك لم تكن هذه الأمور حاجبة، مو هي النجسة؟ نقول لا، نعم، ظاهر الطين أو الصابون الذي رآه محكوم بالطهر على كل حال. الطين الصابون محكوم بالطهر على كل حال، باعتبار إحنا من طهر الملابس هي طهرت على الأقل ظاهرها طهر. نعم، إلا إذا علي، طبعا على كل حال بمعنى أنه سواء كان الطين أو الصابون لاصق على المكان المتنجس أو لم يكن لاصقا، يعني كان حاجب على المكان المتنجس، حاجب ومانع من وصول الماء للمكان المتنجس اللي لصق عليه أو لم يكن، نقول على كل حال هو ظاهرة طاهر، لأنه بالتالي وصل الماء إليها، مو لظاهر المكان المتنجس، لظاهر يعني اللي لاصق عليه الطين، لا، لظاهر الطين، اعتياد ظاهر الطين موجود ووصل إلى الماء. إلا إذا علم ظهور باطنه، ظهور من؟ الباطن مع الطين، ظهور الباطن مع الصابون أثناء العصر أو الغمز، إلا إذا علمه. فإذا علمه باعتبار هذا شنو هنا؟ الباطن متنجس، ظهر الباطن تنجس ينجس ما يلاقيه. أما مع الشك فضلا عن العلم بعدم خروج الباطن، الحكم بالطهارة على القاعدة وماكو مشكلة. إذن هذه المسألة بينت لنا أمرا مهما وابتلاء طبعا مناسبة، نساء كذا غير النساء يسألون يسألن أنه طهرنا الملابس ولقينا شيء من الطين أو شيء من الصابون من حقوق الغسيل بالملابس، نقول أنه صحيح هذا بأثناء الغسول وأثناء الغسل وأثناء التطهير كان محكوم بنجاسة شنو الظاهر، لعله وصلت الماء للباطن. ولكن على كل حال نحكم بطهارة الظاهر، ليش؟ باعتبار وصل الماء للظاهر. اثنين، عدم ملاقاة الباطن مع صابون وغيرها للملابس، نقول نشك ونستصحب شنو من نستصحب، ما عندنا يقين أنه خرج الباطن، الأصل عدم الخروج، فبالتالي نحكم نعم من جهة إذا ثبت أو نشك أنه هذا كان لاصق، يعني لازق على المكان المتنجس ولا يوصل الماء مباشر يوم ما يوصل، نقول إما استصحاب بقاء النجاسة أو لا قطع ببقاء النجاسة لأنه لم يوصل الماء إلى المكان المتنجس. مسألة أخرى 475، يقول السيد: الحلي الذي يصوغها الكافر المحكوم بالنجاسة. هسه هذا المحكوم بالنجاسة على رأي سيد الله حفظه، عندنا بس الكافر الكتاب كافر غير الكتاب احتياط وجوبي زين، وبقية من يلحق بالكافر الغير الكتابي زين. إذا لم يعلم ملاقاته لها مع الرطوبة يحكم بطهارتها. الآن هذا كافر ومحكوم بالنجاسة بعنة مصوغات ذهبية زين، هاي مصوغات ذهبية هو يصوغها زين، أو نعلم هو الذي صاغها هو إن باعها غيره مو شرط، المهم الذي يصوغها. إحنا شعدنا هنا هنا راح نقول هاي المصوغات نجسة وطاهرة، تقدمت في أحكام النجاسة وثبوت التنجس زين، أنه لا يثبت التنجس إلا إذا ثبت أمران: الملاقات مع الرطوبة، وهنا ما عندي أنا علم بالملاقات، وحتى لو كان عندي علم ما عندي أكم رطوبة بعد الملاقات أحكم بالطهارة. فلهذا قال: إذا لم يعلم ملاقاته ملاقات الحلي لا ملاقاته ملاقات الكافر زين مع الرطوبة يحكم بطهارتها. هذا واضح تقدم هذا هذا كأصل عملي نستصحب أو نقول قاعدة الطهارة ونستصحب الطهارة السابقة. وأن علم ذلك، شنو علم ذلك؟ يعني علمنا بأن الكافر الذي صاغ الذهب لاقى الذهب مع الرطوبة إذا تنجس، فلهذا قال يجب غسلها ويطهر ظاهرها، إذا نغسلها بعد اتيادها يطهر ظاهرها، لكن الباطن يقول يبقى فيه النجاسة ولو في الجملة، ويبقى باطنها على النجاسة ولو في الجملة. هسه هذا الظاهر في الجملة يعني بمعنى أنه من جهة الملاقات، أما كل الباطن لاقى الكافر ما عندنا، يكفينا علم أنه قد لاقى البعض فنجاسة البعض، بس ما عندي علم لاقى الكل. وليكن الذهب مثلا مساحتها وهذا الباطن مالتها 4 سنتيم في 4 سنتيم او 2 سنتيم في 2 سنتيم، يعني 4 سنتيم مربع، اقول 4 سنتيم مربع مو احكم بالباطن مالتها مو كله بالنجاسه، يعني ما عندي علم ان الكافر لاقى كل اجزاء الباطن بالنجاسه. هذا معنى الظاهر في الجمله زين، وان كان انا فكرت فيها سابقا ما خطر بذهني، بس هسه سبحان الله بالمباحثة جت بذهني. نحن الان عندنا يقين بملاقات يد الكافر مثلاً أو غير يد من بدنه أن شنو الذهب الحلي، نقول إذن نجس زين، غسلنا الظاهر زين، إذا غسلنا الظاهر يبقى الباطن، الباطن خوم مو كل أجزاء الباطن قد لاقى الكافر، ما عندي علم، نعم بعض الأجزاء زين، فلهذا نقول في الجملة ويبقى باطنها على النجاسة في الجملة. وإذا استعملت مدة الدور هسه عرفنا، إذن الظاهر طاهر بسبب احنا طهرنا على فرض وجود الملاقات مع الرطوبة للظاهر. اثنين، الباطن شلون؟ قلنا الباطن ها بعد باطن يبقى على النجاسة ولا في الجملة. قضية أخرى أنه في المستقبل تدري هذا ينحك الذهب وبالحائط وبالإيد وما أدري شنو، يطلع الباطن للخارج، إذا طلع الباطن نحكم بنجاسته فنغسل الظاهر، صار ظاهر نغسل ظاهره، لكن إذا شكينا طلع الباطن أو ما طلع نقول الأصل عدم الخروج، فيبقى على الظاهر على طهارته، وإذا استعملت مدة وشك في ظهور الباطن لم يجب تطهيرها. أما إذا تيقن بخروج وظهور الباطن نطهره، صار ظاهر نطهره. هاي مسألة أخرى. مسألة 476، يقول السيد: الدهن المتنجس. طبعا الدهن المتنجس هذا من المائعات المضافة، هذا بعد ما يطهر خذناه سابقا. الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره بجعله في الماء الكر الحار ومزجه به، وكذا سائر المائعات المتنجسة فإنها لا تطهر إلا بالاستهلاك. إيش عجب السيد ما قال تقدم ذلك في أول في 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 أول الكلام في المطهرات. زين، في مسألة 53 حتى نقرأ العبارة، إيش عجب السيد ما قال هاي العبارة. زين، قال هناك وإذا تنجس الماء المضاف لا يطهر بالتصعيد ولا باتصال بالماء المعتصم كماء المطر أو الكر، نعم لا بأس باستهلاك فيه، ومثل المضاف في الحكم المذكور سائر المائعات. يعني شنو؟ لا تطهر لا بالتصعيد ولا بالاتصال بالماء المعتصم كماء المطر أو الكر. المهم، هاي مسألة. مسألة أخرى، يقول السيد مسألة 477: إذا تنجس التنور يمكن تطهيره بصب الماء. طبعا هنا التنور، بعد التنور سابقا كان طين ومبني بالارض، بعد هذا ما نقدر نخلي الماء ونشيله ونرفعه مثل القدر، وهذا ما يتحرك ثابت. زين، فهنا شلون نطهره؟ قال طبعا احنا عندنا طريقتين، يعني تطهير بالماء الكثير يكفي استيلاء الماء على المكان المتنجس، لكن السيد هنا من اللي تطهير الماء القليل. ليش؟ بدليل انه راح يقول انه لابد من انه كنا نتخلص من الماء. التخلص من ماء التطهير، يعني هاي قاعدة، لازم إذا تتخلص من ماء التطهير يعني هذا التطهير بالماء القليل، وإلا التطهير بالماء الكثير قلنا عاصم، يكفي الاستيلاء على المكان المتنجس مع البقاء على إطلاقه. فلهذا قال: إذا تنجس التنور يمكن تطهيره بصب الماء من الإبريق عليه. عفوا، قال من الإبريق، بعد الإبريق هو مو كله، خلي أخذ لتر، هو الكثير الكر أقله 384 لتر كما تقدم، خذناه بأحكام المياه. إذا تنجس التنور يمكن تطهيره بصب الماء من الإبريق عليه. زين، هنا هسه صبينا الماء، احنا عندنا 3 شروط بتطهير الماء القليل، شرطان عامان لكل ماء: الاستيلاء مع البقاء على اطلاقه، 3 الانفصال. قلنا هذا الانفصال خصوصية الماء القليل، واحنا نطهر بما نطهر بالماء الإبريق، يعني ماء قليل. قال: ومجمع ماء الغسالة يبقى على نجاسته. ليه ماء الغسالة؟ لأن كلام بالتطهير بالماء القليل. زين، يبقى على نجاسته إلا أن يخرج بنزح أو غيره، غير سحب اسفنجة بوصلة كذا، فيحكم بطهارته. زين، بطهارته أيضا. شوف من قال مجمع ماء الغسالة، يعني المكان اللي بماء المكان الغسالة، المجمع المحيل هذا تقدم عندنا. زين، يبقى شنو؟ لابد من التخلص من ماء الغسالة. جيد، ولو سيد الله أضاف شيئا مهماتيا، أن نقول لو طهر بالماء الكثير مثل ماء الإسالة، زين، لا ما نحتاج بعد أنه نتخلص من الماء، وهذه مسألة ابتلائية. زين، هذا تمام الكلام في المطهر الأول وهو الماء، وكان طبعا كانت مسائل كثيرة، يعني كم مسألة ما شاء الله، من 452 477، يعني 20-25 مسألة، وكلها مسائل مفصلة، كلها مسائل ابتلائية. الآن نأتي للمطهرات الفقهية، إن كانت يعني قليلة مقارنة مع الماء. يقول السيد: الثاني من المطهرات الأرض. فالأرض أيضا تكون من المطهرات، مو جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأرض، هاي هنا هاي المقدمة مال المطهرات من الأرض قبل الدخول في مسألة 478، عبارة عن 4.5 أسطر تحتوي على 8 نقاط. الأول الأرض، أنه الأرض من المطهرات. شنو الدليل؟ الاتفاق بالإضافة للنصوص المتعددة، صفحة 474 ثالث المباني. 2، فإنها عرفناها مطهرات، ولكن أي شيء تطهر؟ تطهر كل شيء؟ قال لا، فإنها تطهر باطن القدم. باطن القدم مال رجلي، باطن رجلي بعد. وما توقي به، يعني الذي توقي به الباطن، مثل من كالنعل والخف والحذاء ونحوها. كالنعل والخف والحذاء ونحوها، هذا شنو؟ هذا الأمر الثالث، عفوا الأمر الثاني، تطهر باطن القدم. وهذا النص واضح وأكثر من نص، مثل حديث ابن خنيس والحلبي صفحة 475. وما توقي به مو بس باطن القدم، لا، باطن النعل وباطن الخوف وباطن الحذاء ونحوها، كل ما توقي به القدم. هذا الدليل على ذلك أيضا نصوص متعددة، صفحة 475 الجزء الثالث المباني. هاي ثلاث نقاط. زين، هسه شلون الطهر، كيفية التطهير؟ قال بالمسح بها أو المشي عليها. أما المسح بها حديث حفص وزرارة أيضا في نفس الصفحة ونفس الجزء 475 الجزء الثالث المباني. أو المشي عليها، زين، عندنا حديث الحلبي جملة من الروايات أيضا، إذا نفس يعني أيضا نصوص. إلى الآن صارت خمس نقاط كلها نصوص. الأرض من المطهرات، تطهر باطن القدم، وما توقي به كالنعل والخف والحذاء ونحوها، بالمسح بها أو المشي عليها، هاي خمس نقاط. ثم قال السيد بشرط زوال عين النجاسة. وهذا هنا سيكون نعرف شنو دليله. بشرط زوال عين النجاسة، الدليل على ذلك يقول أنه مقتضى الارتكاز، إذ مطهريتها للأرض لا تزيد على التطهير بالماء. أول شيء شوف الأول، أنه لماذا نشترط زوال عين النجاسة في تحقيق التطهير؟ يقول مقتضى الارتكاز، الارتكاز عند المتشرع، لعله حتى الارتكاز العرفي، أنه لا يتحقق التطهير إلا بزوال عين النجاسة. اثنين، مطهرية الأرض لا تزيد على التطهير بالماء، ولا إشكال كما تقدم في اشتراط الزوال في التطهير بالماء، بالإضافة للنصوص اللي نفس الصفحة 475. هذا هو الأمر السادس، شرط زوال عين النجاسة. ثم قال السيد ولو زالت عين النجاسة، هنا زوال عين النجاسة عرفنا شنو دليله. الآن تارة النجاسة تزول من خلال المشي والمسح، هذا قدر متيقن، نعم، كما تقدم نصوص قلنا. تارة زوال عين النجاسة تزول بغير المشي والمسح، كان يكون واحد بيده يزول عن النجاسة وبعدين يمشي عليها شوية، يزيل النجاسة من باطن قدمه أو باطن حذائه بيده أو بوصلة، ثم يمشي قليلا أو يمسح باطن قدمه أو باطن حذائه بمن؟ بالأرض. هذا يكفي؟ قال ها، ولو زالت عين النجاسة قبل ذلك، يعني قبل المسح بها والمشي عليها، فلا يطهر موضعها بالمسح بها أو المشي عليها على الأحوط لزومين. السيد احتاط لزومين، ليش؟ لأنه لعل قائل يقول أنه فهم يفهم بعض الفقهاء أنه الروايات ناظرة للمسح والمشي الذي يتحقق به الإزالة، أما تتحقق الإزالة ثم نمشي أو نمسح الأرض بالباطن، زين، أو نمسح الباطن من خلال المشي على الأرض أو المسح عليه، هذا ميك فيه. فنحن ونحن والروايات وهذا نقول الإزالة أن تكون بالمشي على الأرض والمسح، حتى يصدق أنه الأرض التي طهرت هي التي أزالت عين النجاسة هكذا. ولكن لا، لعل بعض الفقهاء يفهم لا، قال إحنا نريد إن أنا تزول عين النجاسة ما يحقق التطهير، كون مشي ومسح. إذا تحقق الإزالة بأي طريقة، ولو بالمسح باليد مو بالأرض، بالمشي أو بوصلة ثم مشي عليها، هذا ماكو مشكلة. فهذا سيد احتاط لزومين. هذا هو النقطة الثامنة الأخيرة، لا، هاي النقطة السابعة. النقطة الثامنة والأخيرة يقول ويشترط على الأحوط وجوبا كون النجاسة حاصل من الأرض المتنجسة. تارة تكون النجاسة جاي من بعض الرجلي، قطرة دم من جسمي وقعت بها، وتارة نقول لا، من دا أمشي على الأرض، أكو دم بالأرض، أكو مني، أكو بول، أكو غائط كذا، زين، ماء متنجس، ورجلي أو باطن رجلي وباطن قدمي تنجست. القدر المتيقن أن النجاسة، زين، تحصل من الأرض، ثم المشي على الأرض الطاهرة يتحقق التطهير بزوال عين النجاسة بالمشي أو المسيح. أما أنه تنجس لباطن القدم بنجاسة مو من الأرض نفسها مثل ما قلنا، زين، قطره بول وقعت من واحد يتبول وقعت على باطن قدمه. يقول هذا لا يطهر بمن بالارض على الاحوط وجوبين. فلهذا قال ويشترط على الاحوط وجوبا كون النجاسه حاصله من الارض المتنجسه سواء بالمشي عليه او بغير المشي كالوقوف عليها. هذا شنو دليلكم وليش احتياط وجوبي؟ نقول اذا شويه اكو لعله اطلاق الروايه ان نتعدى للنجاسه من الارض دون غيرها، عدم خصوصيه النجاسه ان تكون من الارض، المدار بتطهير النجاسه الباطن بالمشي والمسح بغض النظر ان النجاسه من الارض او غيره، هذا دليل على انه لا يشترط ان تكون النجاسه من الارض. ولكن الروايات تقول صرح انه ماخذ النجاسه من الارض، فالتعدي يحتاج الى جزم ومفقود، فلهذا زيد احتياطه. فلهذا الكاتب لقصور المقتضي بالنسبة إلى الزائد، يعني شنو؟ إلى تنجس الباطن بغير المشي أو بغير الوقوف أو بغير الأرض. فإن النصوص الواردة وفي الواردة وين؟ فإن النصوص واردة في النجاسة الحاصلة مين؟ بالمشي على الأرض أو المرور عليها. فلا نجزم بالتعدي لغير ذلك. لهذا السيد وغيره احتاطوا صفحة 478 جزء 3 المباني. إذن ثمان نقاط مهمة في فهم هذا المطهر وهو الأرض. الأرض ماذا يطهر وكيف يطهر وما هي شروطه؟ ثم قال السيد في مسألة أنتوا تقولون التطهير بمن؟ بالأرض المشي والوقوف. نقول الجواب ما هو الأفضل، سؤال ما هو المقصود من الأرض؟ قال مسألة 478 المراد من الأرض مطلق ما يسمى أرضا. هذا شين دليلكم؟ هو احتمال خصوصية التراب، خصوصية كذا؟ قال لا، صفحة 480 جزء 3 المباني الإطلاق، إطلاق الأدلة، فإن المأخوذ فيها عنوان الأرض. وقد تقدم في باب التيمم أن الأرض ما مختص بالتراب، الأرض يشمل كل ما يزرع عليه تراب، رمل، حجر، مدر، كذا، هذا كل آجر. قال ما يسمى أرضا من حجر أو تراب أو رملين. طبعا قلنا أطلاق الأدلة، العنوان المأخوذ هو الأرض، ويعم الحكم الآجر والجص والنور أيضا. هذا تقدم عندنا في باب التيمم صفحة 146 جزء المنهاج الأول مسألة 375 أن الآجر والجص والنور كلها لأنها من الأرض. ويعتبر هذا الأرض اللي نمشي عليه أو نمسح به حتى يطهر باطن القدم أو باطن الحذاء، زين، المتنجس لابد أن يكون طاهر وجاف. أما جفافها فنصوص متعددة، صفحة 481 جزء 3 المباني هناك مذكورة. كذلك طهارتها الارتكاز، كذلك رواية الأحول أيضا. المأخوذ فيها عنوان الوطئ على الموضع النظيف، وبالمفهوم نفهم أنه يختص الحكم بوجود وجوب كون الموضع طاهرين، صفحة 480 جزء 3 المباني. زين، مسألة 479 يلحق. الآن هذا عندنا ملحقات، بعض الأمور هل تلحق بباطن القدم وباطن الحذاء أو لا تلحق. عندنا موارد، المورد الأول ظاهر القدم وظاهر النعل. في بعض الأحيان الإنسان رجليه معكوفات، هو يمشي أصلا مو على باطن القدم، يمشي على اليمن على ظاهر القدم، شايفين بعض الناس، زين، إحنا ما نشعر بالنعمة اللي نفقده، أو عندما نرى نعمة نشعر بها لعله لحظات. أشوف هذا الإنسان معوجة رجليه ويمشي على ظاهر القدم، زين، هذا ظاهر القدم أو ظاهر الحذاء باعتبار لابس حذاء، فيمشي على ظاهر الحذاء، زين، فهنا هذا يلحق بالإنسان العادي اللي الرواد قال باطن القدم أو لا. هذا مورد ظاهر القدم وظاهر النعل أو الحذاء. اثنين، عندنا بعض الناس يمشي على ركبتيه، على يديه وركبتيه. قضية أخرى، عندنا بعض الناس رجله مثلا مقطوعة وحاطين مثلا خشبة ويمشي على الخشبة، زين، هذا أيضا بحكم الباطن النعل. هذه موارد. قال يلحق ظاهر القدم والنعل بباطنهما، احنا قلنا الباطن دلت النصوص على ذلك، إذا كان يمشي بها، هذا واحد، لإعوجاج في رجله. هذا شنو الدليل على ذلك؟ زين، العناوين صفحة 480 جزء 3 المباني، العناوين المأخوذة في النصوص هو الوطئ والمشي، زين، الوطئ والمشي بالرجيل، وهذا رجله ويمشي عليها بعد، ما عندنا مشكلة. فواضح واضح أنه هذا ملحق بمن؟ بباطن القدم، لأن هذا حال هذا الإنسان ذاك الثاني، هذا يمشي على الباطن، هذا يمشي على الظاهر مال القدم، وهذا هي رجل وهذه هي رجل، ويصدق أنه يمشي على رجله. وكذا حواش الباطن والنعل، هسه واحد يمشي بشكل طبيعي على الباطن، وقلنا الباطن يطهر بمن؟ من خلال المشي أو المسح على الأرض. زين، تدري الحواش هم يصير بها نجاسة؟ نقول هذا عرفا ملحق به، فإذا قلنا هذا يتنجس بعد شنو الثمرة؟ يعني لعلها فائدتها تكون لغو ما بفائدة. وكذا حواش الباطن والنعل بالمقدار المتعارف، هذا يلحق به عرفين. زين، بعدين ايش قال؟ قال وأما الحاق عيني الركبتين واليدين إذا كان المشي عليها. هنا قد يقول قائل بما أنه المدار على أنه يمشي عليها، زين، فهنا هذا هو طبيعته أو صافة عارض قام يمشي على يديه وركبتيه، فالنكتة هي الملاك واحد أنه المشي عليها. ولكن بعض يقول لا، احنا نريد، وهذا ما يصدق، لا ركبة لا الرجل ولا القدم، المأخوذ أنه رجل وقدم، أما عيني ركبتين واليدين ما 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 يصدق عليها الرجل، فالتعدي لغير الرجل وإن كان يمشي عليها مشكل، ما ثابت، ما ملزوم به، فهذا السيد احتاطه. وأما الحاق عيني الركبتين واليدين إذا كان المشي عليها، وكذا ما توقي به، ويخلي بيديه مرات جنك من الله نعال ويمشي خمود مزق إيديه، وكذلك الركبتين، وكذا أسفل خشبة الأقطع، قلنا هاي فلا يخلو عن إشكال، وذكرنا شنو الإشكال وجه الإشكال، عندنا منشأ للتعدي وعندنا منشأ لعدم الجزم بالتعدي، فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك. زين، مسألة لطيفة وبسيطة، أن يقول السيد إذا شك في طهارة الأرض، إحنا قلنا يشترط أن تكون الأرض طاهرة حتى بالمشي عليها والمسح بها يطهر باطن القدم أو باطن الحذاء، باطن النعل، باطن الخوف. نقول شكينا أنها طاهرة أو مطاهرة، نقول تأتي قاعدة الطهارة، كل شيء لك طاهر، فإذا كانت كل شيء لك طاهر فأمشي عليها ويطهر ويترتب آثار الطهارة. إذا شك في طهارة الأرض يبني على طهارتها، زين، فتكون مطهرة حينئذ. شنو حينئذ؟ حين بناء على طهارتها تكون مطهرة، إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها. أنا سابقا قبل ساعتين قبل يوم كانت هاي الأرض هنا، أنا شفت مثلا أكو نجاسة هنا وهاي الأرض كلها متنجسة، زين، كان أكو بركة مال ماء وبها أجلكم الله كلب، إذا تنجست هذا المكان كله. ثاني يوم جيت لقيتها ناشفة ونظيفة، شمس علي على عالي، زين، مثلا هيجي مو شمس حار كذا، بس شكيت انه هذا بعد يبقى على النجاسة او لا، مرة لا راح يجينا ان شاء الله الشمس مطهرة كذا للارض غيره، زين، اي هذا ماكو مشكلة، مرة لا اشك انه هذا طهرت بشكل صحيح او لا، نقول نستصحب استصحاب، وقلنا الاستصحاب حاكم على قاعة الطهارة، استصحاب النجاسة، فإذا نستصحب البقاء على النجاسة بعد لا يمكن التطهير بهذه الأرض المشكوكة. قال إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها، هذا الأمر الأول. أو لا، أنا ما أدري لو هاي الأرض نجسة لو هاي الأرض نجسة، متأكد واحدة من عدد النجسات، هاي القطعة من الأرض وهاي القطعة من الأرض، زين، نقول إن هنا علم إجمالي، فلا يمكن، نحن عندنا موضوع لا بد من إحرازه حتى يتحقق الطهارة، وهو أن نمشي أو نقف أو عفوا نمشي أو نمسح على الأرض الطاهرة. وهنا عندي أرضان، واحدة من عندهن نجسة قطعا بس ما أعرف يا هي، فمن أمس على واحدة ما عندي يقين أنه قد طهرت الباطن قدم. ليش؟ لعدم العلم بأن هذه الأرض طاهرة، أحد أطراف العلم الإجمالي بعد واضح، أو أوجب الاجتناب عنها لكونها شنو؟ طرفا للعلم الإجمالي بالنجاسة. جيد، إذا هذه المسألة بينت لنا فد مطالب لطيفة ابتلائية وصولية، مسائل أو يعني قواعد أصولية. زين، القضية الأولى أنه أرض طاهرة أو مو طاهرة، أبني على طهارتها لقاعدة الطهارة فأمسح بها أو أمشي عليها فيتحقق تطهير الباطن. ويوجد استثناءان، الاستثناء الأول وهو الاستصحاب، كانت نجسة سابقا الآن أشك أنها طهرة ولا أستصحب النجاسة بعد لا يمكن التطهير بها. الأمر الثاني، الاستثناء الثاني، لا أنا ما أدري هي هاي نجسة أو الثانية نجسة، عندي علم ويقين بنجاسة إحدى القطعتين من الأرض، زين، بس ما أدري يا هي، نقول هذا علم إجمالي فيقتضي الاجتناب عنهما. زين، فلا يتحقق التطهير بالمشي على أحدهما للعلم الإجمالي. مسألة أخرى وأخيرة في باب في المطهر الثاني وهو الأرض، حتى ندخل في المطهر الثالث إن شاء الله في المحاضرة القادمة، الشمس. مسألة 481 يقول: إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش ونحوه، هسه هو باطن القدم ما تنجسه بس الدنيا ظلمة، ما يدري اللي جوا رجليه اللي دي يمشي عليه ويمسح بها فراش وأرض. نقول: نحن ندور مدار الجزم بالموضوع حتى يتحقق الجزم بالحكم، ما عندي أنا جزم أن هذه الأرض حتى أقول إذا أنا مسحت على الأرض إذا تحقق التطهير، ما عندي. فلهذا شو نقول هنا؟ نقول لعدم الجزم بالموضوع، وهو لعدم الجزم بالمسح على الأرض، لعل هذه فراش فتبقى على النجاسة. إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحته تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش ونحوه، قال: لا يكفي المشي عليه في حصول الطهارة، بين للشك في حقق الموضوع والأصل عدمه، بل لا بد من العلم بكونه أرضا. ليش؟ حتى نحرز الموضوع، فإذا حرزنا الموضوع تتحقق الحكم وهو بالمشي عليها والمسح بها تتحقق الطهارة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.